أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في موضوع علم الأصول. بعد أن انتهى المصنف قدس سره وطاب رمسه من بيان تعريف علم الأصول، أراد أن يوضح الموضوع لعلم الأصول، وإن كان قد اتضح في الحقيقة من خلال التعريف الذي تقدم بيانه في الدرس السابق. وحاصل القول في الموضوع أنه في مقام التمايز بين العلوم، لكي نميز بين علم وعلم آخر، لابد أن نعرف أن التمايز يكون بين العلوم إما بتغاير وتمايز الموضوعات، فإن لكل علم موضوع خاص به، أو يكون التمايز بين العلوم باختلاف الأغراض. لكن نريد أن نسأل، ما المقصود بموضوع العلم من حيث موضوع العلم، مع قطع النظر عن بحثنا في موضوع علم الأصول؟ موضوع العلم يعني الذي يتحدث ويبحث في العلم، في مسائل العلم حوله. يعني مثلا في علم النحو نبحث في المسائل، شلون تصير المسائل في علم النحو؟ تكون هكذا: الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. الفاعل والمفعول والمضاف إليه اللي هي موضوعات المسائل هذه، ما الذي يجمعه؟ ما هو العنوان الجامع لها؟ هو الكلمة. إذن الكلمة شنو؟ هو موضوع علم النحو، ويبحث في علم النحو عن الكلمة، لأن الفاعل اللي حكمنا عليه بأنه مرفوع كلمة، والمفعول الذي حكمنا عليه بأنه شنو؟ منصوب كلمة، والمضاف إليه الذي حكمنا عليه بأنه مجرور كلمة. إذن الكلمة هي العنوان الشامل لموضوعات المسائل، فهو موضوع علم النحو. هنا نبحث في موضوع علم الأصول. علم الأصول موضوعه العناصر المشتركة التي تقع في عملية استنباط الحكم الشرعي، في عملية استنباط الحكم الشرعي. وبعضهم يقول لا، مو لا تقول في عملية استنباط الحكم الشرعي، في عملية استنباط الجعل الشرعي. ها، ما الفرق بين الحكم الشرعي والجعل الشرعي؟ سيأتي إن شاء الله هذا بيانه إما في الحلقة الثانية أو في الحلقة الثالثة، أن الفرق بين الحكم الشرعي والجعل الشرعي. هذا اصطلاح طبعا. الفرق بينهما أن الحكم الشرعي هو الحكم الواقعي الذي يكشف عنه الدليل المحرز، ولكنه لا يشمل الحكم المستفاد من خلال الأصل العملي والدليل الفقاهتي. فإن الحكم المستفاد من الأدلة العملية هو تحديد الوظيفة، وليس حكما شرعيا واقعيا. فإذا أجرينا عند فيما لو شككنا مثلا في أن الثوب طاهر أو نجس، وقلنا بأصالة الطهارة، أو شككنا في وجوب الإقامة وقلنا بأن الإقامة ليست واجبة للبراءة العقلية والبراءة الشرعية مثلا، هذا الحكم ليس واقعيا، هذا حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري ما يسمونه عادة بالحكم الشرعي، يسمونه جعل شرعي. فقصدهم بالجعل الشرعي شنو؟ ما يشمل الحكم الشرعي المستفاد من خلال الأدلة المحرزة، وذلك الحكم شنو؟ الذي هو تحديد الوظيفة، وليس هو حكم واقعي، إنما هو حكم ظاهري شنو؟ المستفاد من الأدلة العملية. ولذا قالوا بعضهم، قال هو العلم بالعناصر المشتركة الواقعة في عملية استنباط الجعل الشرعي، سواء حكما شرعي كان حكما شرعيا هذا الجعل الشرعي، أو تحديد وظيفة فقط على أي حال، ما هو موضوع علم الأصول؟ موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، مثل أن الظهور حجة، مثل أن الأمر ظاهر في الوجوب، مثل أن خبر الثقة حجة وإلى آخره. قال موضوع علم الأصول: لكل علم عادة، وإلا قد يكون الاختلاف مو الاختلاف بتمايز الموضوعات بل باختلاف الأغراض، ولكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه، بحوث العلم عليه، وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة، وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة، عن حالات الطبيعة يعني. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه. ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة، العناصر المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها، لإثبات دليليتها. هل أن الظهور حجة وليس بحجة؟ نبحث في علم الأصول أن الظهور حجة، وسنثبت أن الظهور حجة، وليس فقط النص الصريح هو الذي يكون حجة. نبحث هل أن خبر الثقة حجة أو ليس خبر؟ نعم، خبر الثقة حجة، وسيأتي الدليل عليه. هذه البحوث، هذه العناصر المشتركة نبحثها في علم الأصول. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. علم الأصول منطق الفقه لا جديد. السيد يريد التركيز على أنه كما أن للعلوم بأجمعها منطق يعبر عنه بعلم المنطق، كذلك علم الفقه له منطق وهو علم الأصول، وذي أكدناه تكلمنا عنه في الدرس السابق. يقول: علم الأصول منطق الفقه، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، لأنه علم المنطق كما هو مذكور في علم المنطق، علم المنطق تعرف شنو؟ هو عبارة عن تلك القواعد التي بمراعاتها يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير، يعلمك طريقة الاستنتاج الصحيح، كيف تصيغ المقدمة، المقدمات، وكيف تصيغ النتيجة، كيف ترتب مواد القياس، كيف ترتب هيئات القياس من الشكل الأول، من الشكل الثاني، من الشكل الثالث، من الشكل الرابع. المنطق هو معيار العلوم، ميزان العلوم، ولذلك يعبر عنه بعلم الميزان. واضح الفكرة؟ لكن هل يوجد علم ميزان وعلم منطق خاص بالفقه؟ نقول نعم، وهو علم الأصول، ويحدد النظام العام الذي يجب أن نتبعه أو تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف نستدل على أن سقراط فان؟ وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. مثلا كيف نستدل على أن سقراط فان؟ نقول سقراط إنسان، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل إنسان يفنى. هذه الكبرى القياس الأولى، صغرى القياس. من الصغرى والكبرى ماذا نستنتج؟ إذن سقراط يفنى. المقدمة الأولى يقينية، سقراط إنسان ولا منسان؟ قاطع إنسان. المقدمة الثانية أيضا يقينية التي هي الكبرى. المقدمة الكبرى شو تقول؟ المقدمة الثانية: وكل إنسان يفنى. هذا صحيح، عرفت شلون؟ إذا النتيجة سقراط يفنى بعد حذف الحد الأوسط، وهذا قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول، واضح الفكرة؟ طبعا أحب أقول لك هذا القياس صحيح على إطلاقه وليس بصحيح، هذا القياس على إطلاقه ليس بصحيح، كل إنسان يفنى هذا صحيح، وإلا رسول الله وأهل بيته، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأنه إذا كان أهل البيت عليهم السلام يفنون الأسماء الحسنى تفنى، نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من عباده إلا بمعرفتنا مجلى ومظاهر الأسماء الإلهية هو رسول الله وأهل بيته، لا حبيب إلا هو وأهله. نعم هذه القاعدة الاستدلال ذي هذا صحيح، استدلال ما أقوله صحيح، لكنه غير في شنو؟ غير في غير أهل البيت للدليل الشرعي، هو هذا مو تعاطف، أنا أتكلم بأدلة شرعية. ويبقى وجه ربك، نحن وجه الله، الله ما له وجه، وجهه عظمته، وتتجلى العظمة في الإنسان الكامل، قطب دائرة الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحقيقة، هذا مطلب معرفي قرآني، إن شاء الله نوفق له في درس آخر. يقول وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط، يعني لكي يكون الاستنباط سليما، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم. شلون يعلمنا؟ قال الإمام لا يرتمس، في رواية يعقوب بن شعيب لا يرتمس المحرم ولا الصائم، لا يرتمس، هذا نهي، والنهي ظاهر في التحريم والظهور حجة، إذن الارتماس حرام على المحرم وعلى الصائم. طيب هذا قياس من الشكل الأول أو من الشكل الثاني، على كل حال وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر؟ لأن في الرواية إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، وهذه الرواية مثلا يثبت علم الأصول إذا ثبت أنها صحيحة، إذن بناء عليها نقول ظاهرة في عدم النجاسة إذا كان الماء قدر كر لا ينفعل بالنجاسة، والظهور حجة، إذن الحكم شو يصير؟ الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء. وكيف نستنبط إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بلون أو طعم أو رائحة النجاسة؟ وكيف نستنبط الحكم باستصحاب باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط؟ وعلى هذا الأساس يصح أن نطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط بعد اتضح، لكن السيد يريد يأكد، اتضح المطلب يا سيد، وأنت مبناك في الحلقة الأولى الاختصار، قال لا بعد ما باقي بطني أشي بعد ما أريد أبين. يقول أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره، خطورة يعني عظمة، هذا أمر خطير يعني هذا أمر عظيم، وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة فيها في عملية استنباط الحكم الشرعي. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات النجارة دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وعن طريقة استخدام تلك الأدوات. هذا يفتهم شلون يسوي باب شباك كل شيء ما يفتهم. لماذا؟ لأن ما عنده أفكار، ما عنده أفكار عن شنو كيفية التدقيق في عمل، ما يعرفه كيف يفعل باب شبابيك، ما يعرف. وإلا عنده أدوات، في أدوات، يعني وجود أدوات، يعني مثلا ماكينة النجارة إذا يوم من الأيام هو عاد عنده، يعني معناته نجار، لعله هو شاريه وراح يوصله للنجار. واضح الفكرة. على كل حال، وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة، العناصر الخاصة اللي هو مثل الروايات والكذا والمداليل الخاصة، بل التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها. يقول مو فقط نبحث إحنا في عملية الاستنباط العناصر المشتركة، أيضا العناصر الخاصة هم لازم نفتهمها. إيه؟ فإنها الجزء الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحاسم نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار. إذا ما عندك الآية والرواية شو تستنبط؟ بس تعرف العناصر المشتركة، لا بالهم تعرف العناصر الخاصة، إيه مدلولات العناصر الخاصة. يعني لازم شوي عندك بعد العلم باللغة العربية، ولا إذا جاتك المفردات ما تعرف، حتى لو تعرف العناصر المشتركة أن الظهر حجة وأن الأمر ظاهر في الوجوب وأن أنه ظاهر في العموم، إيه. أما هذا شنو؟ لازم أعرف شنو مفردات الكلمات الآيات الروايات، عرفت شلون؟ لازم أعرف. ومن يحاول استنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصول عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملي عنهما معا. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، هذا بيناه في الدرس السابق، ومع ذلك السيد يريد يأكد. ليش يقول لك أنت اللي تعيش في المقدمات توك تدرس، لا يصير تكون ما تتضح المطلب لك، خلي يتضح المطلب أنت الأساس الآن. ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. يعني ادرس شوي أصول الحلقة الأولى والحلقة الثانية، بعدين راح أخذ الوسائل، وسائل الشيعة الحرة العامل رضو الله عليه، وراح استنبط هيك بهالبساطة. الجواب كلا وألف كلا. إيه، ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في عملية في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولذلك لازم تدخل درس، أدخل درس تحضر بعض خارج 10-15-20 سنة، وربما تحتاج إلى 30. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، بعض الناس بعض العلماء يدخل البحث الخارجي 10 سنوات يشوف اجتهاد عنده من الطراز الرفيع، وبعضهم ما يكفي حتى ما يشتغل من الطراز الرفيع يحضر عند السيد الخوئي رحمة الله عليه أو فلان أو فلان من المراجع والمجتهدين، يحضر 20-30-40 سنة يا الله يستوي. نسأل من الله التوفيق. بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر الخاصة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك، ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وإمارات؟ يقول لما تأخذ الرواية ادرسها زين، مو تلتفت فقط العناصر المشتركة، التفت لمدلولات الرواية، ما الذي يفهمه العرف؟ العلماء ما الذي فهموه؟ ما هي القرائن على فهم العلماء؟ ما هي القرائن على الفهم العرفي؟ ادرس زين، إذا لها مصاديق تبحث في تلك المصاديق، هل هناك علل أو ليست هناك علل؟ هل العلة منصوصة أو ليست بمنصوصة؟ مو طوال تمسك الرواية وفيها ما لا ضر عجب، ربما بعض هالأمور تصلح في بعض الاستنتاجات، لأن المسألة بسيطة خصوصا في بعض المستحبات أمور سهلة جدا يصير، أما بعض الأمور دقيقة فيه تفريعات وقواعد فقهية طويلة عريضة، تفاصيلها طويلة عريضة، لازم أن نعرفها ونشوف كيفية العلماء درسوها. ولذلك الذي يقلل في الدرس ولا يتعب على الدرس زين ما زين مثل ما يقولون، تشوفه هش في فقاهته ما يستطيع يفرع، ولا شنهو يركب الأصول على الفروع، ما يقدر، لابد أن يرجع شنه المختلفات إلى المتوافقات كما يقولون، وإلا أنه طوال تقول أنا درست في الحوزة أصول وتجي تطبق منه والطريق، هذا ما يستوي. أجل الفقهاء اللي قاعدين المراجع ذلي شنه يعني قاعدين يأكلون تمر؟ لا مو قاعدين يأكلون تمر ولا بيتزا ولا مندي يا ولدي، ذلي قاعدين يبذلون الجهد في تفريعات المسائل، لا يكون يخطئ خطأ ما يتحمله، صعب الفتوى، تحتاج إلى جسارة، تحتاج إلى جسارة، ولذلك تحتاج إلى جهد جهيد. المفتي على شفير جهنم خطر، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده، يعني فليختار مقعده من النار. طيب، وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية وتطبيق النظريات العامة. النظريات العامة شنو؟ سواء اللغوية، الرجالية إلى آخره. له دائما تطبيق النظريات العامة، له دائما موهبته الخاصة ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه. كم واحد سووا العملية في ظهره وأصيب بالشلل؟ ليش؟ لأن هذا جراح، لكنه مثلا مو استشاري، مو تعبان على روحه، يقولون هل هو استشاري ولا مستشاري؟ قالوا لا والله بروفيسور، بعد أعظم وأعظم، تطمئن النفس. لماذا؟ لأن جميع تصور العملية حاضر في ذهنه، وجميع الأدوات التي يحتاج إليها في الإجراء لها حاضرة عنده أمامه. واضح الفكرة؟ التفاعل بين الفكر الأصولي والفقهي. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. خلاصة بحث هذا السيد شو يقول؟ يقول يوجد تفاعل بين العناصر المشتركة في علم الأصول وبين العناصر الخاصة وين؟ في علم الفقه. هذا يؤثر في هذا وذاك يؤثر في هذا، هذا يؤثر في ذاك وذاك يؤثر في هذا. مثلا أنا أمثل لك مثال، علم الفقه أحيانا يقع في مشاكل جديدة عصرية، مسائل مستجدة، فيحير الفقه ذرعا بها. هي التفت إلى النافذة الأصولي يقول أيها الأصول حل المشكلة. قال ابشر، نشغل أذهان العلماء في اختراع قاعدة لهذه المشكلة أو تأسيس أصل أصولي لهذه المشكلة. في تفاعل، واضح الفكرة؟ هذا يؤثر في هذا ويؤثر في هذا من دون أن يلزم الدور. طبعا قد واحد يقول إذا هذا يؤثر في هذا وإذا يؤثر في هذا يلزم الدور، لا 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 لا، هذا اشتباه. واضح الفكرة؟ إيه. يقول لي أن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام. أصلا الفقه هو الذي يطور علم الأصول. يقول أنا عندي مشاكل، يقول علم الأصول أنا شو أسوي وياك؟ الله بتلاش تبك يعني. هو ولذلك يقومون الأصوليون يبحثون الحلول إذا وقعوا في مشكلة فقهية، كيف الحال؟ لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها. كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية العناصر المشتركة تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق، النظريات الأصولية أوفر وأدق، تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. واضح الكلام؟ وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقه يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في علم في تاريخ العلم. يقول أنا أكد لك أنه يوجد تفاعل بين العلمين وبين العناصر المشتركة في علم الأصول وبين العناصر المشتركة في علم الفقه. يقول طالع التاريخ إيش قاعد يقول لنا؟ كم مرة العلماء غيروا الكتب الفقهية والكتب الأصولية بس في سبيل العلاج للمشاكل الفقهية. واضح الفكرة؟ إيه. لاحظ الآن فقد نشبلي وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، في أحضان علم الفقه. علم الفقه هو الأم الحنون لعلم الأصول. علم الأصول لكنها مبتلش، كل يوم جيب الصلصل وكل يوم أيها علم الأصول هذا ولد ابتلش صج عايش في أحضان، لكنه مو ببدلال، عرفت شو بيتعب؟ كل يوم تقول لها الأم راح جيب الصلصل، ومرة راح جيب المندي، وراح مرة صلح الكهرب، ومرة صلح. واضح الفكرة؟ كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث، فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث، ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية. ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي، أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو تتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها. وكان ذلك إذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصولية، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف. أول ما كان عندنا كانت أحاديث روايات عن المعصومين من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته عليهم صلوات المصلين، جاء الفقه يحتاجون اللي كشف عن أدلة هذه الحديث عن الوثاق. وحين مثلا في الوثاقة وعدم الوثاقة يحتاجون لتولد علم الرجال، بعدين شافوا في قضية مداليل نفس الاستنتاجات الفقه يحتاجون إلى علم مستقل، فانصنع شنو؟ علم الفقه. علم الفقه شاف أنه يحتاج إلى حل مشاكل في القواعد، اضطر إلى علم الأصول، فتولد علم الأصول. وهكذا فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويثرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى. أنت تدري الشيخ المفيد رضوان الله عليه على كلها كتاب في أصول الفقه صغير جدا، يعني بمقدار كبر الكف 13 صفحة أعطينا، الله وكيلك هو صفحتين بس كبروا الحروف فيه بحيث الحرف كبر حمار مثل ما يقولون، عرفت ايش هذا الحرف اذا صار كبر حمار شو يصير؟ اذا صفحتين صدق 20 صفحة، انا احصيت الصفحات 13 صفحة وكل حرف كبير جدي علي لما اقول كبر حمار. وانا موجود عندي في المكتبة، تستطيع ان تراجع في المكتبة. واذا شنو كان اصول الحين نكتفي احنا بصفحتين ولا بكتاب في الاصول؟ كلا، اذا ما يكون عندك ذهنية العشرة مجلد فما فوق تحقيقا وتدقيقا وتبويبا والى اخره ومنافسة للاكابر. لا ما يقولون اصول، هذا كل شيء ما يفتهم عندهم اليوم، كل شيء ما يفتهم اذا ما تدرس رسائل زين وكفاية زين وحلقات زين وكل شيء زين، تدرس القارئ وتطلع 10-15 مجلد في الأصول يقولون ذا ما بعد يفتهم، هذا يطفل على علم دارس 30-40 سنة يطفل. قالوا إيه يطفل، واضح الفكرة. على كل حال، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر الناس تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم عن من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. فلو جي واحد قال يا باش عندكم أنتم في علم الأصول 10 مجلد و15 مجلد، نقول له والله الحاجة هي التي جعلتنا هكذا، نشغل عمرنا بأكمله في علم الأصول. المشاكل لازم نحل مشاكل الفقه وعمليات الاستنباط في علم الفقه. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. ليش؟ وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة، تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. أهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خلاص انقطع عصر النص، فاحتاجوا إلى المشاكل الفقهية، احتاجوا إلى علم الأصول، بدأ عندهم علم الأصول. أما نحن الإمام موجود إيه إلى سنة 255، عرفت شلون؟ فعندنا إحنا مو محتاجين إلى كثير من التعب في المسائل الأصولية، لأن عصر النص باقي عندنا إلى غيبة الإمام سلام الله عليه. فالشاهد بلي طبعا هو بعد يوجد عندنا عصر النص، يعني حتى مع غيبة مع الواقع انقطاع عصر النص ببداية الغيبة الكبرى، وإلا 70 سنة التي كان فيها الإمام في أثناء فترات السفراء الأربعة، إحنا نستطيع أن نحصل على النص من خلال السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وقدس الله أسرارهم. ومو معنى هذا طبعا انه يعني احنا ما كان عندنا علم اصول، لا عندنا علم اصول اما مو ذيك الحاجه كانت، وعلى علم اصول عندنا. واهل البيئة الامام الصادق يقول انا القي عليكم الاصول وعليكم التفريع او عليكم ان تفرعوا، واضح الفكره. الاصول موجوده، الاصول يعني في القواعد الكليه للفقه والقواعد، وايضا بالنسبه الى شنو؟ بالنسبه الى علم الأصول العناصر المشتركة هم موجود. الإمام الأئمة سلام الله عليهم يشيرون إلى شنو؟ يشيرون الى القواعد العناصر المشتركه ان الظهور حجه وانه كذا وانه كذا وان خبر الثقه. افيونس بن عبد الرحمن ثقه؟ قال نعم. افيونس بن عبد الرحمن ثقه اخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. اذا خبر الثقه اهل البيت سلام الله عليهم كل شيء بينوا ما خلوا شيء ابدا. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي صلى الله عليه وآله، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، لا موجود موجود. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام الباقر والصادق على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط اللي قلت لك أنا شنه آية فيونس بن عبد الرحمن وكذا هذا، وتلقوا جوابا منهم عليهم السلام، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم. ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ، يعني في مباحث الألفاظ. أما البحث عن جواز عملية الاستنباط فيأتي الكلام فيه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.